830 مليار دولار.
رقم ضخم جدا.
بالضبط، هذا هو حجم الأموال التي تبخرت كل بالكامل من صناعة عالمية ضخمة في غضون 4 سنوات فقط. والمفاجأة هنا يعني أن هذا الانهيار لم يحدث بسبب أزمة مالية
أو حتى انهيار في أسواق الأسهم،
صحيح، ولا حتى جائحة صحية، بل حدث ببساطة وبطء بسبب تغير صامت في أذواق الشباب وقيمهم. أهلاً بكم في غوصنا التحليلي العميق اليوم.
أهلاً بك، موضوع اليوم فعلاً مشوق
جداً. المصدر الذي نضعه تحت المجهر في هذه القراءة هو عدد 14 من مايو 2016 من النشرة الاقتصادية الأسبوعية 7 أيام اقتصاديات، وتحديداً العدد 66.
طيب، مهمتنا اليوم تتجاوز مجرد استعراض هذه الأرقام، أليس كذلك؟
أكيد، نحن هنا لنفكك كيف تتشابك خيوط تبدو متباعدة جداً، كيف يمكن لقرارات بسيطة في نمط الحياة اليومي أن تتقاطع مع استثمارات صناعية بمئات الملايين،
بل حتى مع تقلبات الطقس والمناخ.
بالضبط، كل هذا ليعيد رسم الخريطة الاقتصادية العالمية والمحلية، وسنتخذ من التطورات في المغرب نموذجاً عملياً مبهراً لفهم هذه التحولات. لكن دعونا نعود لذلك الرقم الصادم، تبخر 830 مليار دولار.
شوف، هذا الرقم يدعو للتأمل العميق فعلاً، لأنه يمثل زلزالاً حقيقياً في عالم الأعمال. نحن نتحدث هنا عن سوق المشروبات الكحولية عالمياً،
يعني قطاع كان يعتبر منيعاً.
تماماً، هذا القطاع شهد التراجع الأكبر في تاريخه الحديث خلال 4 سنوات. وما يجعل هذا الانهيار استثنائياً هو أن الأزمات الكلاسيكية لم تكن هي الفاعل هنا.
إذن ما هو السبب الرئيسي حسب النشرة؟
التقرير يشير بوضوح إلى أن التحولات السلوكية والثقافية هي من يضرب الأسواق اليوم. الأجيال الشابة تتجه بوعي متزايد نحو تبني أسلوب حياة صحي.
فهمت، الرياضة والنوم الجيد.
بالضبط، وجودة العيش بشكل عام كبديل للاستهلاك التقليدي.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. الأمر يشبه رؤية سفينة عملاقة تحاول تغيير مسارها فجأة في قناة ضيقة. الشباب لا يغيرون نظامهم الغذائي فحسب، بل يجبرون الشركات العالمية المتعددة الجنسيات على الذعر وتغيير البوصلة.
وهذا تحديداً ما حدث.
والتقرير يسلط الضوء أيضاً على نقطة جوهرية، العوامل الثقافية والدينية لعبت دوراً حاسماً في تسريع هذا التحول.
صحيح، خصوصاً في الدول ذات الأغلبية المسلمة.
إي، حيث لم يعد الامتناع عن الكحول مجرد التزام ديني فحسب، بل أصبح توجهاً اجتماعياً وقيمة من قيم جودة الحياة الحديثة.
ما يثير الاهتمام حقاً في هذا السياق هو الانقلاب الجذري في معادلة الاقتصاد الكلي. يعني، تاريخياً، كانت الشركات الكبرى هي من يصنع التوجهات
عبر الإعلانات الضخمة.
نعم، من خلال حملات إعلانية ضخمة وصناعة الوهم كانت تخلق طلباً وهمياً يتبعه المستهلك. اليوم حدث العكس تماماً، القيم الشخصية للمرء أصبحت هي المحرك الأقوى للاقتصاد.
واو، يعني الطلب لم يعد خاضعاً لما تفرضه الشركات.
أبداً، بل أصبح مرآة لتحولات ثقافية متسارعة. بلغة الاقتصاد، هذا يعني أن استراتيجيات التسويق العالمية تكتب اليوم في الصالات الرياضية وفي نقاشات الشباب حول الصحة النفسية،
وليس في غرف اجتماعات مجالس الإدارة.
100%، أي شركة لا تستوعب هذا التحول الثقافي هي ببساطة تسير مغمضة العينين نحو الهاوية.
طيب، هذا يفتح الباب أمام تساؤل منطقي جداً، إذا كانت الصناعات القديمة والتقليدية تعاني للحفاظ على توازنها أمام تغير أذواق الشباب، فكيف يمكن للدول والأنظمة الاقتصادية أن تتكيف وتستبق المستقبل؟
سؤال ممتاز، والإجابة تأخذنا مباشرة إلى المغرب، حيث نرى توجهاً مختلفاً تماماً.
توجهاً يعتمد على حجز مقعد في صناعات الغد. التقرير يكشف عن مشروع صناعي ضخم في منطقة النواصر بضواحي الدار البيضاء،
باستثمار يناهز 200 مليون يورو.
نعم، لتجميع وصناعة محركات الطائرات. نحن هنا لا نتحدث عن صناعة نسيج أو تجميع أجزاء بسيطة، بل نتحدث عن قلب الطائرة النابض.
وهنا يجب أن نشرح مفهوماً اقتصادياً بالغ الأهمية، يسمى سلاسل القيمة العالمية. لنبسط الأمر للمستمعين.
تفضل.
في صناعة الطيران هناك من يصنع المقاعد البلاستيكية وهناك من يصنع المحركات. صناعة المحرك تتطلب دقة متناهية وتكنولوجيا معقدة جدا ويدا عاملة ذات تأهيل عال لا يقبل نسبة خطأ ولو ب0.1%.
يعني الدقة المطلقة.
بالضبط. عندما يستثمر المغرب 200 مليون يورو في هذا المجال الدقيق فهو يعلن ارتقاءه في سلم هذه السلاسل. هو يخرج من دائرة الصناعات المنخفضة التكلفة ويدخل بقوة إلى نادي التكنولوجيا العالية،
مما يعيد تعريف نوعية الوظائف المتاحة وقيمة المعرفة التقنية داخل البلد. ولكن وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، بناء مصنع ب200 مليون يورو هو إنجاز كبير.
أكيد.
لكنه كمن يشتري محرك سيارة سباق، لن ينفعك إذا لم تكن تمتلك طريقا معبدة ومحطات وقود حديثة. أليس هذا هو الدور الحقيقي للرقمنة والمنظومة اللوجستية في طنجة المتوسط؟
ملاحظة دقيقة جدا منك، وهذا يفسر الارتباط العضوي بين الصناعة والمنظومة اللوجستية التي يتحدث عنها التقرير. لا قيمة لمحرك طائرة حديث إذا كان سيبقى عالقا في ميناء لأسابيع.
ولذلك نرى في النشرة إطلاق مجموعة ألفا إكسبرس التابعة لـ H&S Invest Holding لمشروع لوجستي ضخم داخل منطقة ميدهب بميناء طنجة المتوسط،
استعداداً لمونديال 2030.
نعم، الميناء هنا ليس مجرد مساحة لركن سفن، بل هو عصب حيوي متكامل.
التقرير يشير أيضاً إلى تصريحات مهمة لكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر هجيرة خلال معرض لوجيزميد، وتحديداً في لقاءات الرقمنة المعروفة بـ Digital Biport Net.
صحيح، ماذا قال تحديدا؟
لقد أوضح أن النقل واللوجستيك لم يعد مجرد دعامة تقنية، بل عامل حاسما لتنافسية الاقتصاد الوطني بفضل الاستثمارات المينائية التي أطلقها الملك محمد السادس.
وهذا يقودنا إلى سؤالك عن الرقمنة.
نعم، كيف يمكن لبرنامج إلكتروني أو منصة أن تجعل الاقتصاد أكثر تنافسية فعليا؟
تخيلي معي كيف كانت تسير الأمور في الماضي. شاحنة محملة ببضائع ثمينة تصل إلى الميناء. السائق يحمل ملفاً من الأوراق، يمر على عدة مكاتب، ينتظر توقيعات.
روتين قاتل.
جداً. وقد تستغرق العملية أياماً لتخليص بضاعة جمركياً. كل يوم تأخير يكلف أموالاً طائلة. ما تفعله منصات مثل بورت نت هو تغيير هذه الميكانيزمات بالكامل.
كيف؟
اليوم البيانات المتعلقة بالبضاعة تصل ويتم تحليلها والموافقة عليها رقمياً قبل أن تصل الشاحنة إلى الميناء بوقت طويل. البضاعة تمر بسلاسة فائقة.
توفير هائل للوقت والمال إذن.
بالضبط. وهذا هو ما يجعل مستثمراً يقرر وضع 200 مليون يورو في النواصر بدلاً من أي مكان آخر. الرقمنة هي التي تسرع نبض الاقتصاد.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا على المستوى المالي؟ عجز الميزانية قد يبدو مخيفاً وكأنه فاتورة بطاقة ائتمان ضخمة. التقرير يشير إلى ارتفاع عجز الخزينة إلى 15.5 مليار درهم بنهاية إبريل 2026
مقارنة بـ 11.8 مليار درهم العام الماضي.
نعم، بسبب ارتفاع نفقات الاستثمار وتكاليف التسيير. كيف نفهم هذا دون أن نقلق؟
هذا يطرح سؤالاً في غاية الأهمية، كيف تدار التوازنات الاقتصادية؟ شوف، العجز المحسوب ليس بالضرورة مؤشراً سلبياً إذا كان موجهاً للاستثمار المنتج. المداخيل الجمركية ارتفعت بنسبة 9.5%
لتسجل 33.8 مليار درهم.
نعم، وهي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية للاستهلاك على المنتجات الطاقية. هذا يعكس دينامية حقيقية في التجارة.
وفي خضم كل هذه التخطيطات المالية تأتي هدية غير متوقعة من السماء لتوفر على الدولة أموالاً طائلة.
أنت تتحدثين عن القمح؟
بالضبط، قرار تعليق استيراد القمح اللين مؤقتاً من الأول من يونيو إلى 31 من يوليو، والسبب هو تساقطات الشتاء والربيع
التي رفعت توقعات المحصول بما فيه القمح اللين إلى 9 ملايين طن.
وهو ضعف الموسم السابق، كما صرح عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن.
هذا تنفس حقيقي للميزانية، يعني عندما لا تضطر الدولة لاستيراد القمح فهي توفر نفقات ضخمة من العملة الصعبة. الطبيعة هنا لعبت دورا مفاجئا في الإنقاذ.
سبحان الله. وبالحديث عن حركة التجارة والواردات، يتجه التحليل نحو تفاصيل قد تبدو بسيطة لكنها تكشف الكثير عن قواعد العرض والطلب. لنتحدث عن الأسماك.
سوق الصيد البحري فيه مفارقات عجيبة
جدا. التقرير يقول إن مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي في الموانئ المتوسطية من طنجة إلى السعيدية ارتفعت بنسبة 11%
لتصل إلى 6053 طناً بنهاية أبريل 2026.
ولكن المثير للانتباه هو تراجع قيمتها التجارية، يعني نحن كبشر نعتقد دائماً أن الزيادة تعني أرباحاً أكثر. كيف يعقل أن يصطاد الصيادون كميات أكبر وفي النهاية تكون القيمة المالية أقل؟
هنا نعود للمبدأ الاقتصادي الصارم للعرض والطلب. الوفرة الزائدة في فترة زمنية قصيرة جداً دون وجود آليات كافية للتخزين أو التصنيع في وقتها تؤدي بالضرورة إلى انهيار الأسعار.
يعني السوق يتشبع.
بالضبط. المشترون يعلمون أن السمك سريع التلف فيفرضون أسعاراً أقل. الصياد يتعب أكثر لكنه يربح أقل بسبب هذه الوفرة المفاجئة.
واو، مفارقة قاسية. ولكن هل هذا ينطبق على قطاعات أخرى؟ التقرير يتحدث أيضاً عن الموز الإسباني.
إيه، هذا مثال مثالي لكيفية حل هذه الأزمة بين الدول. المغرب استورد 3.6 ملايين كيلوغرام من الموز من جزر الكناري خلال 2025.
والتقرير بناء على منصة فريش بلازا يقول إن المغرب يمثل 70% من إجمالي صادرات الجزر الخارجية.
صحيح، جزر الكناري واجهت فائضاً كبيراً في الإنتاج. لو تركوا هذا الفائض في أسواقهم المحلية لانهارت الأسعار وتضرر الفلاحون، تماماً كقصة الأسماك.
فكان السوق المغربي هو صمام الأمان الاستراتيجي؟
بالضبط، امقص هذا الفائض، مما يبرز كيف تتكامل الأسواق الجارة لضبط توازنات العرض والطلب وإنقاذ المحاصيل من التلف أو انهيار القيمة.
هذه الشراكات التجارية سواء كانت استيراد موز أو تصنيع طائرات تقودنا إلى الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الاقتصادات الناشئة في علاقاتها الدولية،
وهو الحصول على القيمة المضافة الحقيقية.
نعم، وهذا يأخذنا إلى النظرة الإفريقية الأوسع في نهاية التقرير. دعوة عبد القادر عمارة رئيس اتحاد المجائس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا،
المعروف اختصاراً بيوسيسا،
إيه، في العاصمة الغينية مالابو أمام الرئيس تيودورو أوبيامغي نيغيما باسوغوهو، لقد دعا إلى إعادة صياغة التعاون الصيني الأفريقي.
وهذا خطاب في غاية الأهمية. الهدف هو تحقيق نقل فعلي للتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة لضمان نمو عادل ومستدام يتمحور حول الإنسان.
هذا يعيدنا تماماً إلى نقطة البداية وإلى مصنع محركات الطائرات في الدار البيضاء. ما تطالب به إفريقيا اليوم ليس مجرد بيع المواد الخام واستيراد المنتجات،
بل امتلاك المعرفة وصناعة المحرك نفسه.
بالضبط.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، نرى أن الخطاب الإفريقي يتغير بشكل جذري. القارة لم تعد تكتفي بدور المستهلك أو المورد للمواد الأولية،
بل تطالب بشراكات استراتيجية مبنية على نقل التكنولوجيا المستدامة
لتأمين موقعها في الخريطة الجيوسياسية والاقتصادية القادمة، وهو ما يترجم فعلياً على أرض الواقع في أمثلة حية كالتي رأيناها اليوم في المغرب.
طيب، دعونا نلخص كل ما مررنا به في قراءتنا اليوم. انطلقنا من تغير مفاهيم الشباب وقيمهم التي أطاحت ب 830 مليار دولاراً من سوق الكحوليات،
مروراً بالاستثمارات المغربية الدقيقة في الطيران واللوجستيات لضمان التنافسية،
وصولاً إلى كيف تنقذ الأمطار ميزانية الدولة من العجز، وكيف تلعب قواعد التجارة دورها في موازنة الأسماك والموز،
لنختتم برؤية إفريقية تطالب بحقها في التكنولوجيا المتقدمة.
كل هذه التفاصيل ليست مجرد أرقام جافة، بل تثبت أن العالم مترابط بشدة. اختيار المرء لأسلوب حياة صحي أو قطرة مطر في فصل الشتاء أو رقمنة ميناء، كلها تروس تحرك هذه الآلة الاقتصادية العملاقة التي تؤثر على حياتنا اليومية.
يعني لا شيء يحدث بمعزل عن الآخر.
أبداً. وقبل أن ننهي هذا الغوص التحليلي، هناك سؤال مفتوح يطرح نفسه بقوة للتأمل.
تفضلي.
إذا كانت أذواق الجيل الجديد قادرة على محو مئات المليارات من الدولارات من صناعة عالمية تقليدية في غضون 4 سنوات فقط، فما هي الصناعة العالمية الضخمة الأخرى التي تبدو اليوم حصينة ومحصنة بينما هي في الواقع تقف على حافة الانهيار أو التغيير الجذري دون أن تشعر بذلك؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت للشركات الكبرى.
فعلاً. شكرا لكل من رافقنا في هذه القراءة التحليلية الممتعة، وندعوكم دائما لمواصلة الفضول والتساؤل. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.